وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المسألة المتعرضة إلى أنه لو باع الفضولي ملك الغير عن نفسه، قلنا إما غصبا أو اعتقادا يصور أنه هذا خطأ أن هذا ملكه، فالبيع يقع صحيحا رغم أنه، وقلنا على أنه الكلام تارة يقع في بيان المقتضي للصحة وأخرى في المانع عن الحكم بالصحة. أما بالنسبة إلى المقتضي فقلنا يمكن التمسك بالعمومات إلا على مبنى حج مرزا علي رضوان الله تعالى، هذا كله بينا، وكذلك يمكن التمسك بصحيحة محمد ابن قيس لأن هي واردة. وين واردة؟ في البيع، بيع الابن، والابن لمن يبيع الوليدة يبيعها عن نفسه، والإمام حكم بالحكم بالصحة قال على أنه خذ ابنه حتى يجيز لك البيعة، وبالفعل طبق هذا وأجاز البيع، فهذا معناه على أنه بيع الفضولي عن نفسه. مورد الرواية هيك يصح بالإجازة أيضا. هذا المستند الثاني. والمستند الثالث الذي وصلنا له وكان هو محل كلامنا، ربما يقال، هذا ربما يقال بأنه نتمسك بالروايات الواردة في باب النكاح، فإذا صحت الفضولية في باب النكاح بالإجازة، إذا فيثبت بالأولوية الصحة. وين الصحة؟ في محل كلامنا. محل كلامنا ما هو؟ البيع. فإن النكاح أهم لأنه فرج ومنه الولد. انتهينا إلى هنا. هذا كله كان ماذا؟ إعادة. خب، هل يمكن التمسك بهذه الروايات الواردة في من الذي تصحح الفضولية في باب النكاح؟ إذا صحت الفضولية في باب النكاح فتصح في باب البيع بالأولوية. والجواب إنه قد تقدم سابقا، هذا ذكرنا فيما سبق، صحيح النكاح أهم، ولكن الأهمية قد تكون سببا للتساهل في الأسباب، لا للتجديد بل للتساهل. فلأجل أن الشرع يهتم بالزواج ويريد الزواج وتكثير الناس فيتساهل في أسبابه، ومن جملة أسبابه التي تساهل فيها بيت القصيد هنا، ومن جملة الأسباب التي تساهل فيها في باب النكاح ما هو التجويز، تجويز الفضولية، فيصح النكاح من خلال عقد الفضولي بالإجازة تسهيلا من باب التساهل في أسبابي. وهذا بخلافه في من؟ في البيع، فإنه لا يهتم به بتلك الدرجة كدرجة اهتمامه بالزواج بالنكاح. فإذا لا يلزم من ذلك التساهل في الأسباب التي منها، من جملة الأسباب ماذا؟ الصحة بالفضولية إذا عقد الفضولي، ماذا؟ عن نفسه. يمكن أن يحكم الشارع بمن؟ بعدم الصحة بالإجازة. يمكن هيك، ولا يمكن التعدي من باب النكاح إلى باب البيع والمعاملات. لكن كاهتمامه بمن بالنكاح فاحنا ما هو 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 المستدل قال النكاح اهم فرضت فرضت اهميته. الان قاعد ماذا تفترضون التساوي بينهما، هذا معناه ابطلنا ماذا الدليل من الاسف. احنا خلينا نفترض السؤال الان ماذا على كلامه، ما دام افترضت اهم فالشرع يتساهل في الاسباب في باب النكاح وربما لا يتساهل في غيره، يعني في باب البيع المعاملات غير النكاح. هذا ما يرد اولا، ويرد ثانيا، ويرد ثانيا ان روايات باب النكاح ليست وارده في من زوج عن 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 ما ادري شنو عقد عن نفسه، وإنما عقد علما لغيره وليس عن نفسه، فحينئذ تكون أجنبية عن المقام. نحن نريد رواية تدل على الصحة حالة العقد ماذا عن نفسه، ومن خلالها نتعدى بالأولوية إلى باب المعاملات الذي هو البيع المصداق المهم. ومعلوم أن روايات باب النكاح الفضولية في باب النكاح لا يفترض فيها أن الفضولي يعقد عن نفسه، وإنما يعقد ماذا للغير، فحينئذ لا يمكن الاستفادة منها من هذه الناحية أيضا. إذن اتضح من خلال كل ما ذكرناه أن المقتضي للصحة موجود في حالة ماذا عقد الفضولي عن نفسه، لكن للعمومات واحد، واثنين ماذا لصحيحة محمد بن قيس، ولا تضم إلى ذلك الأولوية في باب النكاح، وأنه إذا صحت الفضولية في هذا لا الضم، هذا المهم ذلك الأولان. هذا خب الحمد لله عز وجل انتهينا منه. وبعد أن ثبت تمامية المقتضي للصحة أي لصحة البيع، بيع الفضولي عن نفسه، ثبتت مقتضي الصحة، قلنا بمن ثبت بوجهين بالعمومات وبصحيحة محمد بن قيس، نأتي إلى الموانع والإشكالات، المانع من الحكم بالصحة. فإذا فرضنا المانع كان باطلا أخذنا بمن بالمقتضي، وأما إذا كان المانع ثابتا فتمامية المقتضي لا تنفع، فإن النتيجة تحتاج إلى تمامية المقتضي زائد ماذا عدم وجود مانع. أما إذا موجود مانع وإشكال فالمقتضي لا ينفع بمجرده. خب الآن ماذا الموانع من صحة بيع الفضولي أو الإشكالات، موانع، اعتراضات، شو تريد تعبر؟ ما شئت عبر، ياه الأوضح بنظرك عبر. ونذكر في هذا المجال خمسة اعتراضات كما ذكر الشيخ قدس الله روحه الشريفة الشيخ الأعظم، والثلاثة الأول منها ليست مهمة، إنما المهم الرابع والخامس. والآن نبين ماذا الثلاثة الأول ثم الرابع والخامس إن شاء الله، بس ردت ألفت نظرك الأول والثاني والثالث اعتراضات قابلة للدفع بسهولة. الاعتراض الأول ما ورد في الروايتين لا تبع ما ليس عندك، وهذا وارد في سنن البيهقي الجزء 5 صفحة 267 وأيضا في صفحة 317. ورواية ثانية على هالمنوال: لا بيع إلا فيما تملك، أو إلا فيما تملكه. وقد ذكر هذا في المستدرك، مستدرك وسائل الشيعة للشيخ النوري، ما أدري سنقل عن دعائم الإسلام عن غيره، على أي حال لأن الشيخ النوري هو مو من عند هذا، وإنما ينقل من الكتب التي لم ينقل منها صاحب الوسائل، ولذلك سمي بمن؟ بالمستدرك. السليج دني صاحب الوسائل ما أعار لهن أهمية أو ما نقل منهن، الذي فتح المجال المن للشيخ النوري أن يؤلف المستدرك. هذه قضية ثانية، هل لأجل أن هذه الكتب ضعاف بنظره فلذلك لم يعر لها أهمية، أو هو هذا بحث من الأبحاث، هو هذا بحث من الأبحاث يا أخي العزيز. إذا مو مهم اترك هذا، مو يما إحنا، بس ردت ماذا أشير إلى هذا المعنى فقط. هاي الرواية موجودة في المستدرك جزء 13 صفحة 230 الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث 3 أو حديث 4، بتقريب أنها دلت على عدم صحة البيع إذا الشخص البائع لا يملك، لا يملك الشيء، تدل ماذا على البطلان. لا بيع، لا تبع ما ليس عندك نهي يراد به ماذا النفي والإشارة علما إلى عدم الصحة، ولا لا يحتمل أنه محرم تكليفا. مجرد أقول بعت مال فلان، شنو هذا حرام يعني؟ بعت عبايتك أنت، تقول ما أرضى ما أرضى ما، بس أقول بعته وبي إشكال؟ ما بي إشكال. على أي حال، فإذا على هذا الأساس ماذا؟ لا تبع، لا يراد منه النهي التكليفي، وإنما المقصود ماذا؟ الإرشاد. هذا نهي إرشادي في كلتا الروايتين، إرشاد إلى أنه لا يصح البيع إذا لم يكن الشيء، إذا لم يكن الشيء شنو عندك يعني ملكا لك، كناية عندك يعني الملك لك، هذا واضح عندي بهذا المعنى. فإذا هذه تدل ماذا على البطلان، وفيه أولا وثانيا. أولا لو تمت هذه ال أو ثلاثة، أولا ثانيا ثالثا. أولا السند ضعيف، بعد هو يكفيك التماذى أنه من دعائم الإسلام، لأن دعائم الإسلام يذكر بلا مستندات عادة، أو مستندات ضعيفة، هذا الطابع العام. هذا ما أريد أن أقول ما على الحسابات الذي الآن الرجالية الذي هي جارية، روايات دعائم الإسلام الطابع العام عليها على حساباتنا، بس على حسابات القدماء الذي يقول لك ما عندهم حسابات أخرى غير تحقيق في من في رجال السند، فالرواية ضعيفة السند، ورواية سنن البيهقي واضحة مات بلا سند أو بلا سند معتبر. فإذا أولا ضعيفة السند، هي واحد. اثنين لو تمت هذه الرواية، هذه الروايات لازمه بطلان بيع الفضولي مطلقا لا خصوص، التفت شكر شريد أقول يولا، لا خصوص ما إذا باع عن نفسه، لأن هي مطلقة من هذه الناحية، لا تبع ما ليس تملك أو لا تبع ما ليس عندك، مطلقة بعد تشمل تبيع ماذا عن المالك أو تبيع عن نفسك، وهذا لا قد لا نلتزم به، وإن فإن مفروض كلامنا ماذا؟ مفروض كلامنا الصحة في من الصحة فيما إذا باع عن المالك، وإنما الكلام فالصحة إذا أراد أن يبيع عن نفسه، وأما إذا فرضنا على أنه بنينا بيع الفضولي من الأساس عن المالك باطل، فلا تصل النوبة علما بالأولوية، بعد ماذا يكون بيع عن نفسه يكون باطلا، بعد لا تصل النوبة إليه. فإذا في مسألتنا هذه نحن فارضين في مرحلة سابقة، فارضين صحة البيع عن نفسه عن المالك، وإلا لا تصل النوبة إلى مسألتنا هذه. هذا هما ثانيا مو مهم. وثالثا إن هاتين الروايتين ترشدان إلى عدم الصحة عن ما أدري افتهمت شنو بعد يا لا عن الفضولي. لا تبع، خطاب إله، أنت لا تبيع، لا تبيع خطاب علما للبايع، لا تبيع ما ليس عنده، فأقصى ما تدل على البطلان في حق البايع. أما البطلان في حق المالك الذي لم يصدر منه البيع وإنما يريد أن يجيز فهي ساكتة عنه، ساكتة أجنبية عن ذلك. المهم هذا، المهم في الجواب هو هذا، بس خول أول وثاني همات هذا، لكنه المهم هو هذا. إذن هذا الدليل المانع الأول لا يمكن الاعتداد به وهو باطل. لو حصل ما هذا طبيعي في كل كتاب هكذا، في كل رواية يمكن أن نقول ذلك. وإن كان السيد الخوئي سهي همات فرد فائدة، عادته جرت عليه من على خبر الثقة، أما مسلك الوثوق إذا حصل عادة ما يذكر في كلماته ولم نسمعه منه، لكنه من المناسب أن يكون من الواضحات ذلك. فإذا حصل وثوق، وثوق يعني ماذا بعد؟ اطمئنان اعتداد به من هنا وهناك. الكلام كما تقولون لا بأس بذلك، لكن كل رواية يحصل مثل هي هذه لا يحصل بها اعتداد ووثوق أول الكلام. زين جيد، هذا بالنسبة لمن إلى الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن يقال إن البائع إذا كان غاصبا، إذا فرض أنه كان غاصب وبنينا على أنه مع منع المالك من البيع لا يقع البيع الفضولي صحيحا، لأن هاي مسألة ماذا تقدمت فيما سبق، مسألة 64 تقدم عندنا أنه لو منع المالك من البيع قال أيها الناس لا أرضى أن يبيع مالي أحد، منع، لكن فرد واحد لم يعر أهمية لهذا المنع وقال بعت سيارة فلان، فلان يعني منه هذا الذي هو مانع، المالك الذي منع بالفضولية باعها لشخص، أو بعد ذلك لما سمع المالك قال دخل أستخير الله، أبو خيرة كان استخار الله، طلع البيع ماذا جيد، الخيرة زينة الحمد لله، فأجاز رغم صدور المنع منه من المالك مسبقا. هل يقع البيع صحيحا؟ هذا كلام تقدم في مسألة 64. فإذا قلنا إذا قلنا مع المنع لا يقع بيع البيع بيع الفضولي صحيحا مع إجازة المالك، حينئذ إذا افترضنا هذا الشيء فنقول إن نفس كون الفضولي البائع غاصبا هو أمارة عليه من أمارة على منع المالك، على أن المالك لا يرضى، لا يرضى بمن؟ بالبيع، لأنه غاصب هذا. فإذا قبلنا بهذا وقبلنا بالمبنى وهو على أنه مع منع المالك لا يقع بيع الفضولي صحيحا، فحينئذ يلزم أن يقع البيع من الفضولي، من الفضولي عن نفسه، هو المفروض قاعد يبيع لأنه باني على، هو غاصب، غاصب قاعد يبيع ماذا؟ عن نفسه، لأن يبني هو، هو بعد شنو؟ مالك غصبا. فإذا على هذا الأساس يكون نهي المالك ثابتا، منع المالك ثابتا، ومع ثبوت منع المالك يقع البيع باطلا بناء على تمامية ماذا؟ تلك القضية، وهي أنه مع منع المالك من الفضولية عن البيع يقع البيع، يقع البيع ماذا؟ باطلا بناء على هذا، فالبيع يقع باطلا. هذا الإشكال الثاني أو المانع الثاني عن صحة بيع الفضولي عن نفسه، ولكن كما لاحظنا هذا المانع ضيق، يختص بيا حالة، يختص بحالة الغصب. إيه؟ إذا كان الفضولي غاصبا هيك يكون نفترض، وبعد يكون نفترض تمامية ذاك المبنى، وهو ماذا؟ وهو أي شيء المبنى؟ وهو على أنه مع منع المالك يقع بيع الفضولي باطلا. إذا تم هذان المبنيان، حين هذان المبنى، حينئذ قد يقال بتمامية هذا الإشكال، هذا المانع الثاني، ويرده أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فهو خاص بحالة، بحالة كما بينا، بحالة الغصبية، عن ما إذا كان الفضولي غاصبا. أما إذا باع الفضولي بانيا على أنه مالك، لا من بابي بل من بابي، افتهمت بعد شريد أقول، لا من باب الفضول، من باب الغصب، بل من باب ماذا؟ اعتقاد اشتباه، يصور أنه هو مالك، فحينئذ هذا الدليل لا يتم، لأن هذا الدليل إن تم يتم في حالة ما إذا كان البائع غاصبا. هذا أولا. وثانيا يتوقف هذا المانع على تمامية ذلك المبنى، وهو ماذا؟ وهو أنه مع منع المالك من بيع أو عن بيع الفضولي يقع بيع الفضولي باطلا، حتى لو أجازه، حتى لو أجازه منه وخير فطلعت زينة المالك وأجازه يقع باطلا. وقد عرفنا في مسألة 64 إن هذا المبنى مرفوض، بل يقع البيع صحيحا إذا أجاز المالك حتى مع فرض المنع المسبق منيا من المالك. خب، هذان جوابان، ومرجعهما، مرجع الجوابين إلى ماذا؟ منع الأصول الموضوعية المأخوذة في من؟ لأن أخذ فيه أصلان موضوعيان في هذا المانع الثاني. الأصل الموضوعي الأول ماذا؟ أن نفترض أن الفضولي غاصب، والأصل الموضوعي الثاني الذي أخذ ماذا؟ أنه مع منع المالك مسبقا يقع بيع الفضولي باطلا ولا يقبل الإجازة. إيه 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 لا لا لا، ولذلك قلت منع الأصول الموضوعية، يعني مبنائي هذا، بس يبقى الأول مو مبنائي، الأول، الأول لا، هو ضيق، ضيق بحالة ماذا؟ الغصب، فما راح ينفعك، أخص من المدعى، فما راح يثبت لك. إذا كان الفضولي يبيع باعتقاد أنه مالك، وإنما يختص بحالة ما إذا كان غاصبا.
ها
وهذا إذا بينة ثالثة شنو سبقتنا. بارك الله بك بارك الله بك. وثالثا وثالثا حتى لو سلمنا بالأصلين الموضوعيين يمكن أن يقال إن المالك إنما يمنع من البيع لو فرض أن الثمن يرجع علما يرجع إلى الفضولي الغاصب. أما إذا أجازه هو رضى لأن خيرته طلعت زينة والترك مو زين افترض هيتشي بس لا تكتب التفريد مرة خيرته طلعت زينة ذني أشياء بالدرس تلطيف المن شويونة وترويح. فالمقصود أنه بعد ما فرض رضي وأجاز البيعة فإذن على هذا الأساس هو لا يكون مانعا بعد ما يمنع من ولا يكون رافضا لهذا البيع لأنه يرفضه لو عاد الثمن إلى الغاصب البائع. أما إذا عاد إلى نفسه أول الكلام يكون رافضا ومانعا بل يكون راضيا. فإذا على هذا الأساس والمفروض هو أجاز همات أجاز على أساس أن يرجع الثمن إلى فهو حينئذ لا يكون مانعا. منع ما موجود من البداية يعني مصداق الأصل الموضوعي الأصل الموضوعي الثاني مصداقه ما موجود في المقام يعني ما منع من قبل المالك أصلا من البداية ما موجود وإنما المنع موجود إذا كان ماذا لم يجز وبحيث يرجع الثمن إليه. أما إذا أجاز ويرجع الثمن إليه فهو من الأول لا يكون عنده منع. فالخلاصة إذن يمكن أن يقال بأن المالك لا منع مسبقا له عن هذا البيع بعدما فرض أنه يرجع الثمن إليه وإنما يرفضه لو كان الثمن لا يرجع زين إليه. هذا هم ما صار لا يرجع إليه بالإجازة. مو سوى أجازة مو احنا فارضين أجازة فارضين أجازة بس هذا أبو الإشكال الثاني يريد يقول حتى لو أجازة ما يفيد لأن أكو يتعدك منع ماذا مسبق. فإحنا نجاوب ونقول لأبويا أكو منع مسبق إذا كان الثمن لمن يعود إذا أنا ما راضي والثمن يعود لمن إلى الغاصب. أما إذا أجزيت والثمن يعود إلي منع من الأول هو ماذا ما مسبق. فالمنع من البداية هو معلق زين. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثالث قلنا ثلاث إشكالات أكو من الخمسة خمسة إشكالات الثلاثة الإشكالات الثلاثة الأولى ليست مهمة. الإشكال الثالث حاصله إنه لو فرض أن المشتري كان عالما بكون البائع غاصبا فإذا كان بائع عالما بكونه غاصبا المشتري كان عالما بكون البائع غاصبا فهناك فتوى للأصحاب تقول لو المالك رفض البيع المذكور ورده فالمشتري هل يتمكن أن يرجع بالثمن على البائع الغاصب الذي دفع المشتري الثمن قال له تفضل قبل أن تصدر الإجازة أو المنع من المالك قال له تفضل هذا الثمن أخذه بارك الله بيك يبارك للغاصب والغاصبين أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أكو فتوى للأصحاب تقول لو رد المالك يعني المالك بعد ذلك قيل له قد جرى عقد بالفضولية على مالك ترضى؟ قال لا أبدا لا أرضى، حرام. افترض هيك، هل يجوز للمشتري أن يرجع على البايع الفضولي بالثمن ويقول له اعطيني بعد الثمن أو لا؟ الأصحاب نقل عنهم أنه لا يجوز، لأن اتصلت، اتصل تدري هو غاصب وهذا اتصلت بعد ما تتمكن ترجع. بناء على هذا هسه تبني علي على الأصحاب، ذبها برقبة الأصحاب، إذا في تناقش بعدين ناقش الأصحاب. فبناء على هذا يقال، يقال إنه لازم هذا عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، عدم تحقق المعاوضة الحقيقية. بمعنى لو أجاز المالك ولم يرفض لا تكون هناك معاوضة حتى 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 ماذا؟ حتى يجيس، لأن ولا يتمكن أن يأخذ بالتالي، ولا يتمكن أن يأخذ بالتالي الثمن هذا المالك، لأن الثمن صار ملكا إلمن بالتسليط المجاني، إلمن صار للمشتري الغاصب، للبايع الغاصب، للبائع لا تشتبه، للبائع الغاصب. فمعاوضة ما موجودة وإنما تسليط مجاني على الثمن موجود، فالإجازة تكون إجازة لأي شيء تريد تجيش تريد تسوي، ما يرجع لك معاوضة ما موجودة لأن الثمن صار ملكا للبايع الغاصب، ولا يرجع إليك الثمن. فإذا على هذا الأساس الإجازة لا يمكن تحققها لعدم تحقق المعاوضة، إذ المفروض أن الثمن دخل في كيسي، في كيس ماذا؟ في كيس من؟ البائع الغاصب. بس هذا يختص كل هذا الحكي، يختص ماذا؟ إذا كان البائع غاصبا وكان المشتري عالما بهذا الشرط، فإذا ما كان يدري وبعد يكون نبني على رأي الأصحاب من أنه صار تسليط مجاني ولا يجوز له، ولا يجوز له الرجوع إذا لم يجز المالك. فإذا أجاز المالك أيضا الإجازة تقع باطلة، لأن بالتسليط المجاني قبل الإجازة صار الثمن ملكا للبائع الغاصب، فلا معاوضة حتى يجيز المالك تلك معاوضة. بنظركم الشريف هذا الإشكال كيف؟ إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.